بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، قال صاحب منظومة الرحبية رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
ما شاء الله، تقرأنا من الكتاب. قال أسباب الميراث حشرات من نحن نحفظ من حافظ الحافظ رفع صارح ناخذ منها. بسم الله.
أسباب
شوف الكتاب أول. بسم الله. أيوه
نكاح ونسب ما بعدهن للمواريث سبب.
عجيب والله.
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث من سبب.
من سبب زيادة. بسم الله. مثل حافظ ولا لا؟ هل يقول نحرق على الأبيات ما دامت سهلة لنأتي إلى نهاية الفقه؟ إذا دخلنا في باب الحساب وزي بعضه، لأن حفظ المتن يساعد على استذكار المسائل. وأنا زي ما قلت لكم ما وجدت أيسر من هذا المنظومة والورقات. هذيك في مصطلح الحديث في أصول الفقه، وهذه في ليش في المواريث. فيجتهد الإنسان على حفظها. في رحلتي الشخصية الأسبوع الماضي لقيت شاب يحفظ ما لا يقل عن 30 متنا في أنواع العلوم. فمثل هذا يعني يعطي ثروة كبيرة، ونسأل الله التوفيق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم لنا عن المؤلف رحمه الله في مقدمته أن بين لنا الحرص والحث على علم الفرائض، وأنه أول علم ينسى، وبين لنا منهجه في أنه سينتحي مذهب زيد الفردي لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص زيدا بالدعوة أو بالشهادة: أفردكم زيد. والأمر الثاني أن إمامه الشافعي رحمه الله اختار هذا المذهب فهو مشى عليه. وبدأ لنا الآن بأسباب الميراث. والميراث تأتي عليه مباحث عديدة: أسبابه، موانعه، شروطه، أركانه. أما أركانه وهي الأصل كما يقولون: الركن جزء الماهية. فعندنا الصلاة فيها أركان وفيها واجبات ولها شروط ولها موانع. فالركوع والسجود ركن لأنه جزء منها، إذا انعدمت الصلاة. الطهارة شرط فيها وهي خارجة عنها، ولكن لا بد منها لصحتها. الموانع: الحدث مانع من الصلاة. إذا الميراث كذلك له أركان وله شروط في كل ركن، وله أسباب توجبه وموانع تمنعه. أما أركانه فهي: المورث، إنسان يموت عن ورثة سواء موجودة تركة أم لا، فهذا ركن أول.
الركن الثاني الوارث. الركن الثالث تركة موروثة. فهذه أركان ثلاثة ولكل ركن شرطه. فشرط المورث تحقق موته. لو ادعي بأنه ميت ولم نتحقق ما في ميراث حتى نتحقق من موته حقيقة أو قضاء. كشخص غاب مدة طويلة ورفع الأمر إلى القاضي وأعلن عنه وبحث في صحف في إذاعة في مسافرين ولم نجد له خبر. له مدة يحكم بها الحاكم بأنه في حكم الوفاء فتخصم التركة وتعتد الزوجة وإلى آخره. وشرط الوارث تحقق وجوده حيا في حياة المورث أن يلتقي معه في الحياة ولو لحظة. وشرط التركة الموروثة أن تكون خالية من التعلق بحقوق الآخرين غير الورثة من ديون ومن وصايا ومن ومن إلى آخره. هذا على سبيل الإجمال لأن المؤلف لم يتعرض لها لتكون قاعدة ننطلق منها. وجد المورث قد مات والوارث موجود والتركة على حالها. جاءنا المؤلف رحمه الله بإيش الباب هنا إيش أسباب ويأتي بعد ذلك موانع لأن المانع طارئ على السبب والسبب مشروط فيه عدم وجود المانع. إذن السبب مقدم والمانع يطرأ عليه. والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره فليمدد بسبب إلى إيش أي بحبل. والحبل اللي تدلي به الدلو في البئر يسمى سببا. والقرابة التي تدلي بها إلى الإنسان الفلان يكون سبب سبب ارتباطك به. فالسبب هو الوصف الذي يربط بين الوارث وهو أحد الأركان والمورث وهو الركن الثاني في التركة التي هي الركن الثالث. فما هي تلك الأسباب التي جعلت لاستحقاق الوارث من مورثه في تركته؟ فقال المؤلف أسباب ميراث الورى الورى الخلائق ثلاث. كل التنوين هنا عوض عن كلمة أو عن جملة. كل أي كل واحد منها وليس مجموعها. لا إذا وجد واحد جاء الميراث. كل أي كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه الوراثة. إذن أسباب ميراث الورى كم؟ ثلاث. بعدما أجمل وهذا من بديع النظم أو من محاسن الكلام أن تجمل ثم تفسر لأن الإجمال سهل حفظه. فرقم ثلاثة انطبع عندك ثم يأتي يفصل الثلاثة واحدا واحدا. ولو وصلت في التفصيل إلى اثنين تدور على الثالث وين الثالث. فتكون حريص على استيعاب حري أن تستوعب الموضوع بهذا التفصيل بعد الإجمال. وهي أي الأسباب الثلاثة نكاح وولاء ونسب. انتهينا. ما بعدهن للمواريث سبب هذا تتم للإيش للنظم وتأكيد على أن ما في بعد هذا شيء. وإشارة إلى سبب رابع وهو بيت المال. سيأتي تفصيله في النهاية إن شاء الله. هنا المتن مجمل أجمل أسباب الميراث في خصال ثلاث وذكرها مجملة على ما هي عليه وترك لك أن تفهم أن تبحث تقرأ الشراح يجي من يبين لك هذا، هذا انتهت مهمته بهذا البيان وانتهى الباب. وجاء بعده بباب موانع الميراث. ولكن العلماء رحمهم الله عند هذه المسميات الثلاث فصلوا غاية التفصيل. وكما أشرت لكم في الشنشور ولا البجور معه أو العذب الفائض في تفصيله وتوسعته أوسع من كتب الفقه، لأن كتب الفقه تورد موضوع الفرائض كباب من أبواب الفقه، فهي مجملة ليس فيها التفصيل كالكتب التي انفردت. وأشرنا سابقا بأن علم الفرائض انشعب عن علم الفقه في الجملة من تطور العلوم، كما أن علم الصرف انشعب عن اللغة، علم البلاغة، علم النقد انشعب كل منهما عن اللغة عند التوسع في الدراسات. وهكذا هنا يقولون النكاح في اللغة الضم والجمع، والنكاح شرعا هو يطلق على مجرد العقد. إذا عقد إنسان على امرأة أو على فتاة يسمى نكحها، بمعنى أنه اجتمع معها في هذا العقد. ويطلق على العقد مع الوطئ، فيكون العقد وحده يسمى نكاحا، ويكون العقد الذي معه الوطء يسمى نكاحا. وهكذا نكاح سيجمع العلماء ولا نزاع بين أحد أن كل رجل عقد عقد نكاح على امرأة بمجرد زوجتك قبل صارت زوجة وانعقد العقد. بعد هذا مات أحد الزوجين فيرثه الآخر، ولو لم يقع هناك لا خلوة ولا دخول ولا حتى تسمية فراق، وإنما يأتي تفصيل ذلك بعد الوفاة. فإن عقد على المرأة عقدا شرعيا بولي وشاهدين أصبحت زوجة له، فمات أحد الطرفين ورثه الآخر. إن كان الميت هو الزوج فالمرأة تقرر لها الميراث وتقررت عليها عدة الوفاة ولها. إن كان الصداق مسمى فكامل صداقها المسمى، كثير قليل على ما سمي، وإن لم يكن قد سمي لها صداق، قال زوجتك قبل، قال بعدين نتفق على الصداق، فحصلت الوفاة قبل الاتفاق، فلها صداق مثلها من النساء، من أخواتها، من خالاتها، من عماتها، من زميلاتها، الآن طالبة في المدرسة أو مدرسة أو كذا، ننظر زميلتها قرينتها حسبا ونسبا وشخصية وجمالا خلقة خلقا مثل هذه، كم يدفع لها؟ فيفرض لها الصداق صداق المثل. إذن نكاح، النكاح يحصل بمجرد العقد ولو لم يحصل معه ايش؟ وطء ولا خلوة، لان الخلوة نزلت اخيرا منزلة الوطء. كان عمر رضي الله تعالى عنه او الى زمن عمر، لو عقد انسان على امرأة ولم يدخل بها ويطأ فلا تعتبر العدة ولا تكميل الصداق ولا إلحاق الولد ولا إلى آخره. بمجرد الخلوة لا يتم ذلك. حتى حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ما أوجب اعتبار الخلوة كالدخول فعلا، وذلك ظهر على فتاة في زمنه أثر الحمل فسألها فقالت فلان عقد علي وفي يوم كذا جاء مسافرا فمر على بيت اهلي ليوادعهم فلم يجد احدا ووجدني وغالبني على نفسي فغلبته فطبخ الماء بين فخذي. ولم أدر ماذا حدث. قال إذا جاء فليكن أول من يكلمه عمر. جاء الرجل من غيبته فقال روح على عمر حالا. جاء إلى عمر قال أخبرني من أين جئت. قال كنت مسافر في كذا. أخبرني عن يوم سفرك ماذا حدث لك. أخبره كما أخبرت الفتاة تماما. من هناك أعلن أنه إذا خلى الرجل بالمرأة وأرخيت الستور فهي تقول وجب كمال المهر ووجبت العدة وألحق الولد به وكل ما يتعلق بالدخول الفعلي جعله في مجرد الخلوة. وعندكم في كتب الفقه إذا خلى بها عالم بها ليس هناك موانع إلى آخره. إذن النكاح مجرد العقد ولو لم يحصل مسيس ولو لم تحصل خلوة فإنه سبب من أسباب النكاح. وهذا السبب بين الطرفين يوجب ميراث الزوج من زوجته إذا ماتت ويوجب ميراث الزوجة من زوجها إذا مات. فهو يجمع الطرفين وسبب يعمل مزدوجا بخلاف القرابة والنسب. قد يعمل من الطرفين وقد يعمل من طرف واحد وسيأتي لنا إن شاء الله وهي نكاح. إذن النكاح من أسباب إيش؟ الميراث بشرط الدخول ولا بعدم الدخول؟ ولو لم يحصل إيش؟ الدخول. طيب وولاء. الولاء من الموالاة والنصرة. والولاء في الشرع وعند اصطلاح الفقهاء وصف حكمي يلحق العبد أو بسبب عدته تكون موالاته لسيده الذي أعتق. الولاء لمن أعتق. فإذا كان الإنسان يملك عبدا أو أما يملك رقبة فأعتقها هو قد من عليها بالحرية وقد أعتقها من ربقة الرق وصارت حرة له عليها. مقابل هذا العتق حبل ممتد وهو ولاء هذا العتيق له. ومعنى الولاء يثمر ماذا؟ يثمر أن هذه الرقبة إذا ماتت وليس لها وارث كان ميراثه لمن أعتقه كأنه أبوه الذي أوجده بنعمة إيجاده إلى عالم الحرية من عالم الرفل كأنه أخرجه من العدم إلى الوجود. وهذا يضاهي نعمة الأب على الولد إذ كان سببا في إيجاده من العدم إلى الوجود. ويتفقون على أن هذا الولاء له نظام مرتبط بالنسب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يشرى ولا يوهب وإنما هو في العصبات. ويشترط في ميراث الولاء إن كان للمعتق وارث بالفرض أخذ صاحب الفرض فرضه والباقي للمولى تعصيبا. مات المعتق عن بنت البنت لها النصف وجاء والنصف الثاني فين يروح؟ لمن اعتقه لانه صاحب الولاء عليه فهو عاصب له يحصل ما ابقت الفروض. اذا مات المعتق عن زوجة كذلك اخذت حقها والباقي للمعتق تعصيبا. اذا مات عن ولد الولد عاصب فعصبة الولد اقوى واقرب من عصبة المولى فيكون المال لولد المعتق وليس للمعتق شيء. اذا الميراث بالولاء هي في الدرجة الاخيرة بعد اصحاب فروضه وبعد عصباته. ان لم يوجد من هؤلاء شيء فالمال كله لمن؟ للمعتق. ان وجد اصحاب فروض اخذوا فروضهم والباقي لمن؟ للمعتق، ترك بنتا وزوجة، الزوجة لها الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف لانفرادها، فهنا خمسة أثمان، أربعة وهي النصف للإيش للبنت، وثمن للإيش للزوجة، وثلاثة الأثمان الباقية لمن؟ للمعتق بالولاء. إذن أسباب نكاح الإيش؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: نكاح وتقدم، وولاء وهذا مجمله، وإيش؟ ونسب. النسب أعم هذه الأسباب، والنسب رابطة لا اكتساب لك فيها، فالنكاح سبب أو رابط سببي، تخطب هذه أو تلك الزوج هذه ولا هذه باختيارك أنت، سبب مكتسب. والولاء كذلك، تعتق هذا أو تعتق ذاك، أو تمسك هذا أو تمسك ذاك، لك في هذا عمل. أما النسب فلا عمل لك فيه، لأن هذا كون هذا أخا لك ليس لك في ذلك يد، كونك ولدا لهذا الأب ليس لك عمل فيها، كونك أبا لهذا الولد ليس لك عمل فيها، وهكذا الأم. فالنسب رابطة إجبارية، لأن الإنسان لم يتسبب، عفوا لم يعمل، ولم تكن له يد فعالة في إيجاد تلك الرابطة النسبية. أم جاء الولد بينهما، كيف ما كان داخل في هذا؟ ليس مطلق الزواج يأتي بالولد، فكم من زوجين لم ينجب. وكذلك قوله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ملك تصرف فعلا، ما يسلب من صاحبه، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكور، ايش؟ اثنين، ايزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء، ما باختياركم انتم، من يشاء هو سبحانه عقيمة. فكون الزوجين تزوجا يقول: يا رب ارزقنا بالبنين، بالرفاهية والبنين، الناس كلهم يدعون لهم بالنسب الصالح، بالأولاد الصالحين، والله الذي يمنح ويعطي. إذن السبب هي القرابة الأصلية الإجبارية التي ليس لك فيها دخل. كون السبب هذا شيء، ما كل سبب يأتي بالمسبب. وهنا نكاح مقصور بين زوجين، ولاء مقصور بين طرفين، عبد وسيده، عتيق ومعتق، لا يحتاج الى تفصيل ولا الى عدد. ولكن النسب قرابة الولد بأبيه وبأمه وبأخيه وبأخته وبعمه وابن أخيه، وكركبة طويلة. إذن علاقة النسب، سبب النسب محصورة في اثنين، مثل الزوجين ومثل العتيق والمعتق، ولا متشعبة رجالا ونساء. من هنا سيأتينا المؤلف لم يفصل لنا النسب، كما لم يفصل لنا أنواع النكاح، سيأتي فيما بعد ويبين سبب النسب فين يروح ومن هم. ويقول: الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. وكما يقولون في علم المنطق: تعريف بالعدد لا تعريف بالقيد أو الجنس والفصل. إذن يهمنا الآن نقطتين: أسباب ميراث الورى كم؟ هذه لا ننساها، ثلاث، حطها في الجيب. كل واحدة منها تفيد صاحبها الميراث. إيش هي الثلاثة هذه في الجيب الثانية؟ نكاح ولا نسب. تفصيل النكاح إيش؟ هذا الموجز الخفيف المتقدم، كذلك الولاء على ما تقدم. أما النسب فسيأتي تفصيله بذكر أشخاصه، لأنه لا يخضع لقاعدة،
وإنما يفهم بعد الأشخاص بالاستقراء واحد واحد. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.